قال: ما حكم من يدعي المهدوية في زمننا؟ هم أصناف، والحكم يختلف باختلاف الأصناف. فمنهم من يدعي المهدوية لوسوسة وهوس ومرض نفسي عنده، فهذا يذهب يتعالج إن كان به مس بالرقية والأدعية المشروعة، وإن كان عنده مرض نفسي وسواس قهري يذهب إلى طبيب يعمل له بعض المهدئات وبعض العلاجات. وإذا كان عنده شبهة ننصحه أن يرفعها بطلب العلم والعودة إلى العلماء، فإن صفات المهدي مذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم عنها العلماء من حيث اسمه ونسبه وصفاته وغير ذلك. وإن كان من أصحاب العقائد الزائفة فهذا يحتاج أيضا إلى توبة إلى الله عز وجل، ويحتاج إلى أن أولياء الأمور يقومون بصد مثل هؤلاء الذين يدعون المهدوية ويدعون نحو ذلك. فالمهدي زمنه ما زال متأخرا، ولا تظن أن زمن المهدي ما يأتي الرخاء إلا في آخره حين ينزل عيسى بن مريم، وإلا في أوله شدة وبلاء، قتل وقتال وحرب وهرب، شد على المسلمين حتى لا يفرح بغنيمة ولا يتقسم ميراث لكثرة المقتولين. وللشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله وحفظه رسالة في هذا الباب، لأن الناس اختلأ بعضهم لا يؤمن بالمهدي ويعتبره خرافة، وبعضهم يعني يتعمق في شأن المهدي حتى يزعم أنه في السرداب. وأهل السنة يؤمنون بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا طالب علم أسأل الله الثبات، لكن تقع مني أخطاء وذنوب فأحتقر نفسي وأقول لها: يا نفس كيف تعملين هذه الذنوب وأنت تطلبين العلم؟ فتوسوس لي نفسي وتقول لي اترك طلب العلم. هذا من الشيطان. الشيطان أزك أولا على المعصية، ثم أزك ثانيا على ترك طلب العلم. إذا ابتليت بالمعصية تب إلى الله عز وجل منها، لا تصدق الشيطان يجلس يتلاعب بك، ترى يسوقك إلى المعاصي ويرجع يسوقك إلى ترك طلب العلم، والله أعلم تخرج من طلب العلم أين تذهب. ربما إذا أنت تفعل معصية بينك وبين نفسك في السر تذهب تعملها في العلن. فإياكم ومداخل الشيطان. أنت وأنا وجميع المسلمين يجب علينا ترك الذنوب والمعاصي جملة وجوبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإن قدر أن وقع أحدنا، لأننا لسنا بمعصومين، فعلينا التوبة والإنابة والرجوع، وعلينا أن نكثر من الدعاء لأنفسنا أن يصلح الله ظواهرنا وبواطننا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأيضا ابتعد يا أخي عن أسباب الموصلة لك إلى هذه المعصية. يعني إذا كنت قد وقعت فيها بسبب هذا السبب الذي يوصلك إليها اتركه، فإن الإسلام جاء بسد الذرائع. وادع الله كثيرا أن يعافيك، وانظر إلى المعاصي من باب الاحتقار، فإذا علمت أن هذه المعصية قد تسبب أن يغضب الله عليك، يسخط الله عليك، قد تنحرف من هذا الطريق. أنت الآن تتألم من المعصية وأنت تعصي الله سرا، كيف لو علم أبوك، لو علمت أمك، لو علم جارك، لو علم شيخك لو علم صاحبك بأنك فعلت هذه المعصية وهذه البلية سترى أن الأمر عظيم. فكيف والله عز وجل هو عالم بحالنا ويعلم بالعاصي ويعلم بالطائع. فجاهد نفسك جاهد نفسك. الصحابة رضي الله عليهم جاء تحريم الخمر وهم يشربون في بيت أبي طلحة. قال أنس جاء تحريم الخمر وأنا أسقيهم الخمر في بيت أبي طلحة. فقال أبو طلحة يا أنس انظر ماذا يقول المنادي. فخرج فقال يقول إن الله ورسوله حرم الخمر. فقال يا أنس قم إلى المسحة فاكسر هذه الجرار مباشرة. يعني هل هناك أسوأ من زمن الجاهلية؟ لا أسوأ. تجده شارب خمر زاني ربما قاطع طريق قبل ذلك مشرك مندد أول ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تغير. فنحن كذلك يجب علينا أن نجاهد أنفسنا وأن نستقيم على دين ربنا. وقرأ يا أخي مثل كتاب الداء والدواء لابن القيم فيه كلام طيب فيه تحقير شأن الذنوب والمعاصي وما تؤدي إليه من البلاوي في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يعافيك وأن يعافينا وأن يعافي جميع المسلمين. انظر إلى العواقب. أول العواقب ضيق الصدر. ثاني العواقب مثلا أن الإنسان ينصرف عن الخير. ثالث العواقب نخشى أن يغضب الله عليك فتوضع لك البغضاء في الأرض في أشياء كثيرة. وأظن أن السائل مبتلى بالعادة السرية لأن هذا المرض هو الذي يكثر السؤال عنه وهو الذي يقول ما استطعت تتخلص منه. فهذه العادة أولا محرمة ثانيا لها مساوئ تؤدي إلى الوسواس القهري. أعرف واحد كان يتعاطاها وآخر الأمر قتل نفسه خلاص وسواس تسلط عليه. الأمر الثالث أن أضرارها كثيرة فتذهب بهاء الوجه وتذهب طمأنينة الصدر وتضعف الجوارح في أمور غير هذه والله المستعان. يقول هناك من يقول أنا أسمع لجميع المشايخ والدعاة سواء كانوا من أهل السنة أو من غيرهم ويقول أنا سأخذ الصحيح فقط والذي هو خطأ فلن أخذه. هذا جاهل هذا جاهل هذا مخطئ. لو كان كلامه صواب أن من الخطأ السماع للمبتدعة والحضور عند المبتدعة لأنه قد يفتن وتأتيه الشبهة التي تصرفه عن الخير. الله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. هكذا هذا أمر الله والمبتدع من يخوض في آيات الله. والسلف رضي الله عليهم ما كانوا ينظرون إلى شأن الصلاة الصيام الحج والقيام هذا شأن حسن لكن أيضا كانوا ينظرون إلى موافقة السنة. قال بعضهم إذا رأيت الرجل يطير في الهواء فلا تأخذ منه حتى ترى موافقته للسنة. قال الآخر قصر إذا رأيت الرجل يصلي على الماء فلا تأخذ منه حتى ترى موافقته للسنة. أما هذا يريد أن يجمع بين التبر والتبن فلا يصلح. يقول ما حكم لبس الجناب التي عليها فص دائري من الذهب والساعات التي عقاربها من الذهب؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذهب حلال لأناث أمته محرم على ذكورهم. يقول هل يقع الظهار بقول الرجل لزوجته أنت علي كرأس أمي؟ الذي عليه بعض المحققين ومنهم مشايخنا أن هذا لا يقع وإنما يقع إذا ظاهر منها بلفظ الظهر. قال بعض الناس يذهب إلى السحرة والمشعوذين ويفعل الذنوب والمعاصي ويقول إذا نصح سأصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء وسيغفر الله لي، فما هو الجواب عليهم؟ هذا جاهل، جاهل معاند. وإلا فإن صيام يوم عاشوراء ويوم عرفة إنما يكفر به الصغائر، أما الكبائر لا بد لها من توبة. ثم أيضا الذهاب إلى السحرة والمشعوذين مع تصديقهم هذا ما عدو كبيرة تدخل تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن هذه كبيرة تؤدي به إلى الشرك بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، من حديث جابر بسند حسن أخرجه البزار، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد وغيره في انقطاع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ثانيا، في كلامه نوع استهتار ونوع سخرية من قوله يعني سأصوم سأتوب، يعني ويكفر عني، هذا نوع استهتار ربما، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويعلم خطر الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين. حد الساحر ضرب بالسيف، قالها جندب، وأمرت حفصة رضي الله عنها بقتل الساحرة سحرتها، وكتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، والأمر إلى ولي الأمر في هذا الأمر، لكن نقول بأنهم أمروا بهذا لعلمهم أن السحر كفر. قال ابن الأمير: بابه الأعظم الكفر بالله، الشرك بالله، باب السحر الأعظم الشرك بالله لمن أراد أن يتعلمه، كلما كان مطيعا للشيطان كان الشيطان أطوع له. قال رجل لامرأته: إذا خرجت دبة الماء من هذا المكان فأنت طالق، فأخرجت المرأة دبة الماء فهل تلقى أو لا؟ الصحيح أن هذا لفظ صريح في الطلاق، قيده بشيء، فإذا وقع ذلك الشيء وقع الطلاق، كقوله: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، إذا ذهبت مكان فلان فأنت طالق، هذا طلاق صريح. إنما يطالب بالنية فيما لا صراحة فيه، كقوله: اذهبي لأهلك، أو حرام طلاق، هذا يسأل عن نيته. يقول هناك من يقول بأن التصوير جائز لنشر الدعوة والمحاضرات، ويقول إن ابن باز أجاز هذا، هذا ما هو صحيح. أولا، التصوير ليس بجائز لا للمحاضرات ولا لغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور، وحرم الله عز وجل التصوير على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ذكرت منها في بعض كتبي أكثر من 18 حديثا، منها ما هو في الصحيح ومنها ما هو خارج الصحيح، منها يخرج عنق من النار فيقول: وكلت بثلاثة، بمن دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين، الحديث بمعناه، وهكذا: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. الأمر الثاني أن ابن باز أجاز هذا، هذا غير صحيح، فابن باز كلامه في تحريم التصوير مذكور في كتبه، وكذلك الشيخ بن عثيمين كلامه في تحريم التصوير مذكور في كتبه. ثم أيضا إذا وجد لعالم فتوى تخالف الدليل فالأخذ بالدليل هو المتعين، قد يجتهده وله أجر وإن أخطأ، وأنت بتقليدك تصبح آثما. مع أن الشيخ بن باز لما ذكر له أنه يخرج في التلفاز وأنه يخرج في الفيديو أنكر على هذا السائل الاحتجاج بخروجه، وبين له أن التصوير حرام. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.